ميسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم واقض حوائجهم، جنبهم مكر الماكرين وخيانة الخائنين وعدوان المعتدين. اللهم اجعل القابل لهم خيرا وأمنا وأمانا يا رب العالمين. أهلك عدوك وعدوهم، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن جزاكم الله خير، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 33 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تفسير المصنفين للمختصر، ثم شرعنا استخراج الفوائد، ونذكر بقول المصنفين، قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا، وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس، أسأل الله تعالى أن يطهره من المفسدين فيه، اللهم آمين، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. يا ريت يا محمد كده ممكن تترجم لأخينا كده، وبزيتسون خفيف كده يعني. طبعا لحديث النبي: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. كذلك غير الناطق بالعربية إن جلس بيننا فيفضل حتى نعطيه المفهوم العام حتى لا يحزن. بارك الله فيك. فمحمد يقوم بالواجب. بارك الله فيك يا محمد، جزاكم الله خير. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية، وبدأنا الشرح فيما مضى. وقفنا وقفات طويلة أمام مفهوم الوسطية بتطبيقاتها. في هذا اللقاء هنواصل استخراج الفوائد من الآية. فبعد أن بينا ضابط الوسطية، وهي بمعنى العدالة وبمعنى الخيرية وبمعنى الوسط بين طرفين بين إفراط وتفريط، وذكرنا تطبيقات الوسطية سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما ذكرنا من تطبيقات، في هذا اللقاء هنتكلم عن الحكمة من جعل هذه الأمة أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، أدي الحكمة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. انظر إلى هذه المنزلة العالية لهذه الأمة الخاتمة، الأمة المرحومة. تكريما للنبي محمد كرم الله أمته فجعلها يوم القيامة شاهدة على جميع الأمم، تشهد لجميع الأنبياء والرسل أنهم بلغوا الرسالة لأقوامهم، ودي منزلة عالية. ولذلك جاء في الصحيح أنه يوم القيامة يأتي نبي الله عز وجل نوح عليه الصلاة والتسليم ومعه قومه، فيسأله ربه وأعلم: يا نوح هل بلغت رسالتي؟ يقول: نعم يا رب. يسأل الله تعالى قومه وهو أعلم: يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون: لا، ما جاءنا من نذير، لا في رسول بلغنا ولا نبي جالنا. وشايفين العذاب يا إخوة، الأمر مش سهل، شايفين النار، وكل يريد أن ينجو يوم القيامة بالكذب ماشي. ولذلك الإنسان يوم القيامة عندما ينكر المخالفات الله عز وجل يختم على فيه، يعني يقلل اللسان يسكت، فتنطق عندها جميع الأعضاء والجوارح، الجلود تنطق، الأيادي تنطق، الأرجل تنطق، سبحان الله، تنطق بما كنا نعمل. لذلك كثير ما أقول: كثروا شهود الخير. أي موضع تطيع الله تعالى فيه سيشهد لك، فأكثروا من شهود الخير. البقعة التي تسجد فوقها تشهد لك يوم القيامة، البقعة اللي فوقها أصلحت بين متشحنين تشهد لك، البقعة اللي فوقها قلت كلمة طيبة ألفت قلبا وأسعدت نفسا تشهد لك. لذلك كان بعض أهل العلم من المعاصرين يكون في سفر فيقول لمن معه: ممكن بس كده دقيقتين تركن هنا في طريق غابات أو صحراء أو كذا، يركن يروح الشيخ مطلع المصلية يقول: أنا عاوز أصلي ركعتين في المكان ده حتى يشهد لي يوم القيامة إن أنا هنا ركعت في المكان الذي ربما لا يذكر فيه لله ذاكر، مكان فضاء ما في حد، بقول له: بس عاوزين نصلي ركعتين هنا كده نذكر الله لعلها تشهد لنا يوم القيامة. وغيره سافر للدعوة في بلد أوروبية، وكان لما يروح المسجد عشان يدرس ما يلاقيش حد، الناس بقى المادة شغلاهم، يعني تصلوا العصر يجروا، إذا صلوا الظهر يجروا، محدش بيقعد للدروس. فالشيخ يعمل إيه؟ فيقول: فكنت أخرج بعد ما أصلي، الناس ما تجلسش وأنا جاي للدعوة، فأعمل إيه؟ أروح خارج من المسجد، أمر على بعض الأشجار كده، أقعد أكلم الشجر وأعمل الدرس للشجر. ليه؟ قال: يشهد لي يوم القيامة إن أنا جيت البلد دي وبلغت. سبحان الله. عشان كده نقول كثروا من شهود إيه؟ خير. شوف سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبره. قال ابن عباس: تخبر بكل ما حدث فوقه من خير أو شر. هتقول هنا قام لله ليلة، هنا ركع، هنا سجد، هنا دعا، هنا ذكر، هنا أصلح بين الناس، هنا بلغ الحق، هنا هنا. وعلى النقيض بقى: هنا عصى، وهنا خالف، وهنا اغتاب، وهنا نم، وهنا كذب، وهنا زور، وهنا. يا رب سلم، يا رب سلم. فلا بد أن نكثر من شهود الخير. احفظ جوارحك. والله يا إخوة، لو علمنا شدة الأمر يوم القيامة لاستقامت الجوارح، ما تكلمنا إلا في الخير، وما تحركنا إلا للخير، نستيقظ على الخير وننام على الخير. الدنيا قصيرة، عمرك قصير جدا جدا فوق ما تتخيل. أو لسه أخبرنا بعم ابننا برهان مات، وكل يوم فلان مات، صح؟ فلان كل جمعة بتشوفوني بعد الخطبة: يا شيخ ادعي، خالتي ماتت، يا شيخ عمي مات، يا شيخ خالي مات، يا شيخ والدتي ماتت، يا شيخ والدي مات. الموت بيأتي فجأة فجأة، سبحان الله. كثيرا ما أقول لكم سبحان الله، كل ما الإنسان يجي ينام بالليل دايما أقول لنفسي كده: هل تستيقظ على صوت المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم، أم على صوت الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الموت بيأتي بغتة فجأة، لا يعرف جنينا داخل رحم ولا وليدا رضيعا ولا فطيما ولا شابا فتيا قويا ولا كبيرا ذا شيبة. سبحان الله. لذلك قال القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، سبحان الله، يبقى عنده صحة وقوة يقول لك فلان مات فجأة، فلان مات. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر مريض وتعبان عايش. وكم من فتى يصبح ويمسي ساهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس هيئوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أو لسه والله بقرأ عندنا في صعيد مصر عرس وفرح، والعريس ماسك الشموع عمال يرقص فرحان ليلته ويتنطط، وفجأة راح واقع مات. إيه والله العظيم، سكتة قلبية، مات عريس شاب قوي وفتي وماسك الشومة وعمال يحطط، بنسموه عندنا في الصعيد التحطيط. احنا ما بنتكلمش على الأحكام، هنتكلم على الموتى. ينفع يرقص بالعصا؟ ما ينفعش، ولا ينفع الموسيقى ولا المعازف ولا. ربنا يعفو عنك يا رب. انا بتكلم على موت الفجأة يا اخوة، يبقى ماشي فجأة خلاص. فلازم تستعد لليوم ده، تستعد ليوم فلان مات، فلان مات، يا ترى هنترك أثرا يكون سببا في الدعاء لنا بالرحمة أم العكس؟ هل هنترك أثرا في صحبة طيبة كلما ذكرتنا بالخير وبالدعاء أم لا؟ هل لما هنموت ما هتكونش ورانا مظالم للعباد؟ دي قضية مهمة. كان عمر يود أن يموت لا له ولا عليه، وهو الفاروق خليفة راشد. فماذا نقول نحن؟ يبقى حاول تكثر من شهود الخير، حاول، ويا حبذا تجعل بينك وبين ربك خبيئة، عامل كده محدش يعرف، ما تذكرهوش ولا تخبر به حتى أقرب الناس، لا زوجة ولا ولد، ما تقول لهم، مش خلي عمل كده بينك وبين ربنا خالصا ولو يسير، ما تدري. ذكرت لكم من مواقف السلف في هذا الباب الكثير في دروس ومحاضرات، ومن ذلك زبيدة زوج هارون الرشيد رضي الله عنها، كانت صوامة قوامة منفقة جوادة كريمة، من مالها الخاص أنفقت على خدمة الحجيج، وأقامت أعظم مشروع كان في تاريخ يسمى بساقية زبيدة، أبار ماء برافعات من بغداد إلى مكة من مالها الخاص، وهي ابنة الأمراء والخلفاء. فلما ماتت رضي الله عنها تواترت عنها الرؤى، ومما تواتر أنها جاءت في منام أحدهم فرآها ترتع في الجنة منعمة، فسألها: يا زبيدة كيف أقبلت على ربك؟ قالت: غفر لي. قال لها أبي ساقية زبيدة، يعني بسبب العمل اللي أنت عملته الكبير ده الضخم ده؟ قالت: لا. قال: فبماذا؟ قالت: برقيعات كنت أقومهن في ظلام الليل. رقيعات تصغير، يعني عدد قليل، يعني ممكن تصلي في ركعتين بس في الخفاء، خلاص. لذلك لما القرآن عبر في قضية الأعمال قال: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قالش أكثر عمل أبدا، مهم العمل يكون حسن في إخلاص ومتابعة على المنهج. فنحاول نخلي خبيئة كده بيننا وبين ربنا، ما حدش يفتش، وانت ما تظهرش لحد، بينك وبين الله عز وجل فيه. ذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا شوف الخبيئة، شوف المبالغة في الستر لدرجة إن إيده الشمال ما تشعر بما تنفقه اليمين، يعني عاوز يقول لك خلي بالك قوي، خلي بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح ولو كانت قليلة لعلها تكون المنجية. فيوم القيامة الشهود كثر، وهذه الأمة الخاتمة تكريما لنبيها جعلها الله شاهدة على جميع الأمم، شاهدة للأنبياء والرسل. يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ ماذا أنا من نذير وما بلغنا من رسول؟ يا نوح من يشهد لك؟ يقول نوح عليه السلام: يشهد لي أمة محمد. الله أكبر. فتأتي أمة محمد فتشهد لنوح عليه الصلاة والتسليم أنه بلغ الرسالة، وده مفهوم قول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك عندما مرت جنازة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالصحابة أثنوا عليها خيرا، فالنبي قال وجبت. بعد قليل جنازة أخرى عدت فأثنوا عليها شرا، النبي قال وجبت، ما نهمهمش، لم ينههم عن ذكر صاحب الجنازة بالشر لأنه يستحق ذلك، جزاء من جنس العمل. ما هذا أثرك بعد موتك، إما أن يمدحك الناس ويدعون لك، وإما أن يدعون عليك اللي هو مستراح مني سبب فجوري وظلمي وجوري إلى آخره. فالصحابة تعجبوا وسألوا النبي عن وجبت هذه، قال أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أو كما قال ثم قال أنتم شهداء أمتي. الله أكبر. فأهل الإيمان يشهدون يا إخوة، خلي بالنا، يشهدون لك أو عليك، فأري ربك من نفسك خيرا. يبقى إذن بيان لمنزلة هذه الأمة الخاتمة، أنها أمة شاهدة للأنبياء والرسل يوم القيامة على أنهم بلغوا رسالة الله لأقوامه. أيضا فائدة مهمة أوي، أن هذه الأمة الخاتمة أمة العدل والإنصاف وإقامة الحق، أمة عادلة تشهد بالحق وتظهر الحق، ودي لازم نتعلم منها الحرص على العدل والإنصاف، لأن إخوة العدل والإنصاف أصبح عزيزا في زماننا. غالب الناس بين إفراط وتفريط إلا من رحم ربي وعصى، وقل فيهم العدل الوسط، قل فيهم المنصف عند الخلاف وعند النزاع. الشيخ أمين ربنا يحفظه أرسل لي مقطع فيديو لشاب هنا في ألمانيا داعية للدعاء في العشرينات، شاب صغير. الفيديو كله بيبدع فيه الإمام أبا حنيفة النعمان. المهم تبديعه قائم على جهل في فهم الكلام، ودي المصيبة، عندما يتكلم من لا يفهم الكلام هنا المشكلة يا إخوة، يعني بعضهم يقرأ ولا يفهم ماذا يقرأ. فاستوقفتني جملة كده اللي هي أصل التبديع يعني، فهو ذكر الأخ هداه الله وعلمه الله، ذكر بيتكلم عن قضية الأخذ عن الأكابر وعدم الأخذ عن الأصاغر، فذكر لبعض السلف جملة هو لم يفهمها أبدا وبنى عليها الحكم التبديع أبا حنيفة. إيه الجملة؟ يقول ومن أخذ بكلام أبي حنيفة وترك الآثار فهو صغير. ثاني، فمن أخذ بقول أبي حنيفة وترك الآثار فهو صغير. فالأخ في الفيديو بيقول إيه بقى؟ فمن أخذ بقول المذكور، مش عايز يذكر اسمه، وترك الآثار فهو صغير، فأبو حنيفة مبتدئ. فضحكت، سبحان الله، يعني الواد حتى ما فهمش مناط الكلام. بيقول لك إن أخذت، أنت كلمك أنت يا متلقي، إن أخذت بقول أبي حنيف في مسألة خالف فيها الأثر، يعني خالف فيها النص، فأنت صغير لأنك أخذت بكلام الرجال وتركت إيش؟ الآثار. تفهمين يا جماعة ليه؟ ثم إن أبا حنيفة يقول لنا جميعا إذا رأيتم قولي قال فقول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وارد أن أبا حنيفة يقول في مسألة برأيه لعدم ورود الدليل إليه، إنه في مدرسة إيه؟ الكوفة، بعيد عن مدرسة الحديث في الحجاز. فعشان يرفع الملام عن نفسه قال لك يا جماعة اللي بتتبعونا، لما تلاقوا كلامنا خالف كلام النبي تعملوا إيه في كلامنا؟ ارموه ولا تعملوا به. لأن أبا حنيفة في قوله مجتهد، والمجتهد مأجور على كل حال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. من بقى الصغير إلا يأخذ بعيد عن الأصل. فلأنهم لا يفهمون الكلام يطعنون في الأئمة الكبار العظام، ودي مصيبة، مصيبة الجهل يا إخوة. هذا المسكين لو أخذ العلم عن العلماء لضبطت له المسألة، فهم يعني إيه معنى من أخذ بقول أبي حنيفة وترك الآثار فهو صغير. كأحدهم اتصل بي مرة من مصر عبر الماسنجر متشبع بقول بعض اليوتيوبرات والبلوجرات اللي تدعو لنا في هذا الزمان بلحى ويتكلموا عن الدين بلا علم، فعمال يبدع الإمام النووي والإمام ابن حجر، وعمال بقى يعني حمية قوية، وأنا بس بأنصت له. أنا أعلم أنه لا يجالس المشايخ أبدا، كل العلم من الكتب أو من اليوتيوب أو كذا، لكن ليس من أهلي المجالسة للعلماء. فأردت أن أبين له الخطر اللي هو فيه. قلت له أخي بارك الله فيك جزاكم الله خير، أنا عندي مسألة أريد أن أسألك عنها. فرح قال لك بس الشيخ بقى، ما الواد من دور ولادي من دور ابن أحمد وأصغر كمان، قال لك شفت الشيخ بقى ده اللي اتجوز الخمسين بيجي يسألني أنا بقى، شفت العلم؟ أه ما هو ده. طيب قلت له قرأت فيما قرأت جملة لأحد أئمة السلف والإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله، يقول إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. وأنا يا ولد لا أفهم هذا الكلام، ما معنى إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش؟ فسقط صاحبي ولم يدري ماذا يقول، وتهته وتأتأ. قلت يا ولدي أردت أن أقيم عليك حجة أن الكتاب شيخ مضل، فقد تقرأ ولا تفهم، وقد تبني أحكاما على ما لم تفهم، فهنا يكون الخلل. يا ولدي هذه الجملة التي ذكرها أبو حاتم رحمه الله بيضع ضابطا لطالب العلم، يقول ضابط العلم حقا هو الذي يسمع للعالم، وإذا بالقلم يدون الفوائد، وله قلم سيال كثير الكتابة، وده معنى فقمش. شيخ رياض لما يمسك كتاب كده طالب علم بقى هيقرأ في الكتاب ده، طالب علم يختلف عن غيره في القراءة، ما بيقرأش قراءة عادية، يمسك كتاب عشان يقرأ ومعاه القلم بتاعه، هنا في فائدة، يروح ماسك الدفتر يدون الفائدة ويبدأ يجيب أدلتها من الكتاب والسنة، بقى عنده موضوع ومقال كامل من جملة هنا. فائدة تانية يروح كاتب، يقعد يجمع يجمع في الفوائد. حديث هيخطب عنه الجمعة، الحديث موجود فين يا شيخ؟ يقول لك عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند النسائي وعند أبي داود، كلام جميل. الشيخ ده يعمل إيه؟ يروح فاتح فتح الباري الأول ابن حجر ويقرأ شرح الحديث عند ابن حجر، خرج له بعشر فوائد كتبه، يقفل الكتاب يروح عند الإمام النووي في شرح مسلم، يقرأ شرح الإمام النووي على شرح مسلم، طلع له كمان عشر فوائد. ده عندنا كم فائدة؟ 20 فائدة. يروح عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند الترمذي وينقل الفوائد من الشروح عمل كتاب في حديث واحد، يعمل 4 خطب مش خطبتهما، في حديث واحد. ليه؟ لأن إذا كتبت فقمش، لأن عنده قلم سيال يكتب كثيرا ويضبط ما يقرأ. طب والثانية يا ولدي؟ وإذا حدثت ففتش، لما تيجي تكلم الناس انتقد ماذا تقول، لا تتكلم إلا بالصحيح، كن ضابطا. فالعاقل هو الذي لا يتكلم بكل ما سمع وبكل ما قرأ، ده مجنون. اللي يقول كل اللي بيقرأه كل ده مجنون، إنه قد يقرأ الغس كما يقرأ السمين. فلازم يفتش بقى عند الحديث، يبقى في حديثك اضبط، وفي قلمك كن سيالا أكثر من التدوين. فقلت يا ولدي نصيحتي لك، تعلم قبل أن تتكلم. فالعلم يا ولدي عزيز، والعلم يحتاج لضبط. فكم من جاهل أحمق بسبب الحمق بنى أحكام على كلام لم يفهمه، بل لم يقرأ إلا في باب أو أبواب. يعني سمعت أحدهم ممن يوتيوبر المعاصرين بيتكلم عن الإمام النووي، والله هو كلام ما يتقالش عن إنسان مجرم، والله العظيم، درجة بيقولوا يقولوا لك عنده رياض الصالحين ده رياض المفسدين. شفت الإجرام؟ لو اعتقد هذا لكفر، لأن رياض الصالحين ما فيش فيه أي شرح، رياض الصالحين نصوص فقط. فبيقول لك رياض المفسدين، تخيل الإجرام، شوف التطاول، لا يخشى ربه، يا مجرم، ده كتاب رياض الصالحين ما هي إلا أبواب حديثية، ما فيش كلام للنووي أصلا. يقول لك باب توقير أهل العلم، يجيب الآيات من القرآن والحديث، حديث عن النبي فقط، ما شرحش النبي. فأنت تقول على هذا الكتاب رياض المفسدين، يا رب سلم، يا رب سلم. وللأسف له أتباع من الأصاغر مثلي، ودي المصيبة يا إخوة، دي المصيبة اللي احنا بنعيشها، الفوضى العلمية. الآن يا إخوة، الدعوة بقت مهنة من لا مهنة له، اللي ما عندوش شغلانة يشتغل شيخ، أو والله العظيم، وسهلة جدا، الهاتف بتاعك قدامك، وعندك الإنترنت، وعندك المايكات، وعامل المكتب، صح يا شيخ رياض؟ عامل استوديو، وقول، ولا رقيب ولا حسين، ويطعم براحتك، واتكلم براحتك، وخبط براحتك. لكن ده بقى لو خرجناه من الاستوديو بتاعه وجالس أهل العلم مناقشة، والله يسقط في مسألة، ما يستطيع أن يجيب مسألة واحدة من صدره. إنما ده إيه مشكلته؟ عايز يرد على حاجة، يقعد يحضر لها 2 3 أسابيع، يكتب ويعمل ويجمع، ويجي لك في العصر ده يقول لك الكلمتين الحلوين دول، بقى تحس إن أنت مجدد العصر. لكن هذا ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم. فيكشف فين بقى؟ لما يسأل على المباشر. هدون أرسل لي مقطع صغير كده، فبيسألوه في المباشر بقى، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من شيوخه؟ قال لا أعلم. وبدل ما يعني يتهم نفسه بالتقصير في الاطلاع، بيقول للسائله، وانت ليش بتسأل عن شيوخه؟ وانت علاقتك ايه بشيوخه؟ يعني ده دليل الاخ ده ما عندوش اصلا مسحة علم. يا اخي ده منهج السلف، سموا لنا رجالكم، ده منهج، دي ابسط قواعد العلم. انا ما اخدش العلم عن كامل الا ما اعرف كامل خد العلم عن من شيوخه، على يد من درس، عشان اعرف عن من اخد، ده علم. تقول له انت ايه شأنك تسأل عنه؟ طيب قول انا مش عارف وخلاص، تحمد. انما ليه تتطاول على السائل؟ السائل حريص على العلم، يريد ان يعلم مشايخ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، قول له ما اعرفش وخلاص، فده دليل الجهل. طب ما دمت لست من اهل العلم، فلا تتزيى بثياب الزور والكذب، وتعمل نفسك العالم العلامه والفهم، وتتطاول على الكبار، فدي المصيبه. فغاب العدل وغاب الانصار. والله يا اخوه، هؤلاء جميعا والله بعقد الله لا يساوون غرزه في نعل الامام النووي، غرزة نعم. الإمام النووي ده بيكفره، إيه والله العظيم، وبيضلله. نعم يا ولدي له أخطاء في العقيدة، نعم، حرف بعض الصفات، نعم، فنكون أخطأ في هذا الباب، ونصوب الخطأ ونبين منهج أهل السنة في هذا الباب، لكن نحفظ قدره. لماذا؟ لأن الإمام النووي في باب التحريف قصد تنزيها وما عاند وما كابر، بل لم يتبين له الدليل في بعض المسائل، فاجتهد الرأي، وده مجتهد. فالمجتهد نرده للمنهج، نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ونقول ده خطأ ولا نقر ولا نتبع عليه، بل نصوبه. شوف الأئمة الكبار، العثيمين مثلا رحمه الله وابن باز، هم شرح صحيح مسلم، وكان يأتيان على موضع الخلل في باب الأسماء، هذا خطأ والصواب كذا، وعفى الله عن المصنف وغفر الله للنووي. الله أكبر، شوف العالم ده، العالم اللي عارف قدر العلماء. عشان كده من أجمل كلام العرب، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. فإحنا في زمن في أمس الحاجة للعدل والإنصاف، كيف نعدل؟ العدل نستمع إليه من ابن القيم، كما ذكرت لكم مرارا، ابن القيم له كتاب قيم اسمه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب ده له أصل في التصنيف، إن الإمام الهروي صنف كتابا أسماه منازل السائرين، والهروي أحد مشايخ ابن القيم، يعني من ضمن المشايخ اللي أخذ عنه ابن القيم العلم. كتاب منازل السائرين مملوء ببعض الانحرافات العقدية والشطحات الصوفية، لو قرأ صاحبنا المعاصر لكفره. ابن القيم قرأ الكتاب، فماذا يصنع؟ شوف أدب العالم، فرح صنف على الكتاب كتابا، خد المئة منزلة اللي كتابهم الهرو في منازل السائر زي ما هم، حذف منهم الباطل في العقيدة وضع الحق مكانه، حذف الشطح والانحراف في المنهج وحط الصواب مكانه. وكان يقول في صدر الكتاب، وقال شيخ الإسلام الإمام الهروي، يا ربي، إيه والله العظيم، اقرأوا مقدمة إعلام الموقعين مدارج السالكين لابن القيم. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه، شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هو ده العدل والإنصاف، طالب علم منصف عنده عدل، من هذه الأمة اللي ربنا جعلها شاهدة تقيم العدل والإنصاف. إنما حظ النفس وشهوة إسقاط الآخر ده مرض، وده اللي كنت لسه بتكلم في أمس في درس العقيدة على أكاديمية من الأكاديميات، فكنت بقول للطلبة المشكلة اللي احنا بنعاني منها في التدريس، إن احنا عندنا فوضى تدريسية في المناهج، يا إما إفراط يا إما تفريط. تجد مثلا واحد بيدرس العقيدة فيصرف في الحديث عن الفرق الضالة وما علم المعتقد من كتاب السنة، بعد عمال يتكلم عن الخوارج وعن المرجئة وعن الجهمية. أنا أعرف أحدهم قعد 10 سنين بيتكلم عن الفرق فقط، فرق بس، وفي فرق أصلا انقرضت ولا وجود لها. فيبدأ ينشأ المتلقي على إيه؟ على العداء وعلى البغض وعلى إسقاط الآخرين. أنت خرجت واخد فكر الخوارج كله بقى كده، وخارج بقى كلاب أهل النار، فخارج أنت بقى زي الأسد. يا لو شفت مثلا شبهة قول على الشيخ سيد، أوبا، من الخوارج، يا واد خوارج مين، الله يخرب بيت عقلك، هتضيعنا معاك يا ما هو انت ما واخد الوجبه قد كده.
شويه مثلا لا الشيخ رياض طيب كده، انا ده برجل خبط الشيخ رياض، مش هيخلي حد بقى. ما هو ده اللي على الشيخ الاسلام بقى اللي عارف كل حاجه، عارف بقى فكر الخوارج والارجاء اللي هو بلغه العصر بقى سروري وحدادي ماشي يا شيخ رياض قطبي الى اخره. فنشأنا جيلا عند حب العداء. العقيده مش كده خالص والله ابدا. العقيده نشأ الجيل على حب الرحمه والخوف على زلة العالم، ونحاول نقومه ونصوبه وناخد بايديه وندعو له ونرحمه وندعوه. فاحنا في فريق كده نشأ جيلا ما يعرفش يعني ايه عقيده اصلا، حافظ متون بلا فهم. فريق تاني بقى ميع العقيده خالص وقتل الولاء والبراء، وعادي جدا اهل البدع عادي ونحبهم ويحبونا، ولا ده صح ولا ده صح. أمة عدل وإنصاف. عايزين ناخد العقيدة من القرآن ومن السنة. مش أنتوا حافظين حديث ابن عباس في الترمذي؟ ما هو ده العقيدة يا إخوة والله. شوف النبي كان بيعلم العقيدة إزاي. يقول ابن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت رديف النبي، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه العقيدة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة ولا مش عقيدة دي؟ ما هي دي العقيدة، هذه المنهج، هذه المنهج. حتى من خالف قال لا، قال لهم: إني أعلمكم بالله وأشدكم لا خشية، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأرجو أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تقويم ونصح وخوف على المخالف وأخذ بيده إلى رحمة الله، هذا المنهج يتعهد أصحابه. حتى المنافقون في المدينة النفاق الأكبر أعلمهم الله بأسمائهم، فعمر يقول: ألا تقتلهم؟ قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه عند الناس من المسلمون، فلو قتلناهم هننفر الناس عن الدين. شوف المنهج في قتال المحارب الحربي الكافر الحربي، يقول للجند: سيروا على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، واتقوا الله، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعه، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا طفلا صغيرا. ايه الجمال ده؟ ما هو ده، ما هي دي العقيدة يا شيخ رياض، وقتنا ما هي دي العقيدة، كتاب وسنة، منهج، منهج، مش تطاول وحب الإسقاط والبحث عن الزلات وتجميع الأخطاء. ايه ده يا جماعة، ده في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا محمد؟ في ايه يا جماعة؟ صحيح والله الواحد مش عارف ايه اللي بيحصل ده، وكلهم رفعوا علوية جرح وتعديل وإسقاطه. إيه ده، مفيش لواء كده اسمه دعوة المخالف، رحمة المخالف، وكله شدة شدة كما قالها، وكله قوات. طب مين اللي هينضرب؟ كله عايز يضرب يا جماعة. الله يكرمك، مش كده. الإسلام جميل، الإسلام جميل، فعندنا عدل وإنصاف، لا إفراط ولا تفريط. في البدعة نشتد على صاحب البدعة، بس نفرق في البدعة بين أحوال. في بدعة كفرية وفي بدعة دون الكفر، واللي دون الكفر دي ليها أصحاب، في منهم عامل بها داعي إليها، ده خطر، وفي منهم عنده البدعة لكن لا يدعو إليها، وعنده خمول محدش يعرفه ولا حد بيتبعه، فده له حال. فهنشتد هنا على البدعة الكفرية وغلظة، لأن ده ولاء وبراء. نيجي للمبتدع دون الكفر، بيعمل وداعي لها، نشتد عليه تقويما وتصويبا وتحذيرا منه حتى لا نضيع المنهج. نيجي بقى للي بدعته في نفسه ده بقى نذكره بالله: يا فلان اتق الله يا فلان. وعند هجرنا للمبتدع، حتى الهجر كله رحمه والله يا اخوان. الهجر اصلا ايه الحكمه من الهجر الشرعي؟ التزكيه والتربيه لعله يرجع. ففي منهج في منهج بيضبطنا. ثم أهل الإيمان كما وصفهم القرآن رحماء بينهم. رحماء إيش؟ بينهم. طب الشدة على الكافرين. فالآن إحنا عكسنا الآيات عند بعض كثير من الناس، بين رحماء على الكافرين أو الله العظيم وأشداء على المسلمين، تجدوا لحجة البدعة بقى نار على إخواني. العلمانية في بلادنا بتدمر الدنيا، ولا تسمع لهم بنت شفة. أبو حملات في مصر عمال يهدم الثوابت والعقيدة والدين. فين الجماعة بتوع لواء الجرح والتعديل دول؟ ما تسمعهمش ليه؟ هما فين؟ دول تخصص مشايخ يا جماعة، افهموا بقى. دول تخصص مين؟ مشايخ. ما لهمش دعوة بأهل البدع دول. ولو ذرة الرماد كده لو جت سيرته يجري كده زي القطر، يقول لك ارمي لك روح ماشي. انما مع عالم زل يا سلام، سلسله كامله وسنين عمالين نخبط فيه خلاص يا راجل. ده حتى بيقولوا الجماعه اللي هم البعيدين خالص يقول لك الضرب في الميت حرام. ده انت موت يا راجل، خلاص ما تسيبه، خلاص انت ما مات، مفيش فايده، لانها شهوه وحظ نفس. وقل أن يرجع للعدل والإنصاف. أضرب لكم أمثلة سريعة جدا. إحنا عندنا منهج فيه ولاة الأمر، صح؟ عدم الخروج، سمع وطاعة في المعروف، دون إقرار للظلم، ودون متر، ودون ثناء، وندعو لهم بالهداية. هذا المنهج ملخصه. طيب هل المنهج ده بيتجزأ؟ يعني يطبق في مكان ومكان آخر؟ لا، ولا هو منهج؟ منهج، صح. طيب لما صاحبنا يروح طاعن في ولي أمر في قطر وفي ولي أمر في تركيا، ويجي مثلا حماس دول مش ولاة أمر في غزة ولا مش ولاة أمر؟ ولاة أمر. اختلفت معه اسمه إيه؟ ولي أمر يا أخي، ما ينفعش تخرج عليه بالكلمة. فأنت عمال تخبط عليهم ليل نهار ليه؟ والسوء طمعة المقاومة ليه؟ وتهدم فيهم ليه؟ فين يا ابني منهجة ولاة الأمر؟ ما دي الحاجة اللي تجننك يا شيخ. حتى الشاي بيرد، الشاي بيرد والله، سبحان الله. فأنا بقول لأتباعهم دول، يعني أنتم ما عندكمش عقول تميزوا؟ ما في تمييز. لا، أصل هم ولاة الأمر، إذا كان في جهة بعينها راضية عنهم يبقى ولاة أمر، الجهة إياها مش راضية ما بقاش ولاة أمر. من الآخر يا شيخ، عشان نجيبها كده بقى صريحة واضحة، لما يرضوا اللي هناك في أرض الحرمين عن دولة يبقى ولي أمر شرعي. طب مش راضيين يبقى مش ولي أمر. ودي مصيبة، ما بقاش دين يا جماعة ولا منهج. والله ده مش دين ولا منهج. عرفتم ليه القرآن بيأكد على قضية العدل؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ينكرون الحزبية ونحن معهم، وهم أول الناس وقوعا في الحزبية وعقد الولاء والبراء على الرجال لا على المنبر، لدرجة مشايخهم إن أسقطوا فلان لازم يسقطوه. وحط لك قاعدة كده، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. طب ما يمكن شيخك أخطأ في التبديع، أو شيخك عنده هوى وحظ نفس، هتتبع الخطأ؟ إنه ما يقدرش، لو ما بدعهوش هو لا يتبدع، هو الله ينطرد. أو الله العظيم ما يقدرش، لازم يبدع. الشيخ مثلا الشيخ رياض، الشيخ رياض كده دايم مع الشيخ سيد في يوم، فراح مبدع محمد تلميذ الشيخ رياض. يجي محمد ده قاعد شايف الشيخ بيبدع الشيخ سيد، لو محمد كده هيرد على رياض وعيتك صوت يا محمد ترى تلميذ، هيرد انت سروري ومندث في وسطينا يا ابني ايه؟ فاسقطوا راه. فدي اسمها قاعده بدائيه. مين شيخك عشان هو يتولى الوصايا على الامه في التجريح والاسقاط؟ شيخك بشر يعتريه ما يعتري البشر، يعني عنده حسد والله العظيم، وعنده حقد وعنده شايف واحد مثل واحد مشهور وهو خامل غير مذكور هيحسده. اقراوا كتاب كده حرمة أهل العلم للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله. الشيخ لما اتكلم عن داء الحسد قال: والحسد بين العامة كبيرة وبين العلماء أشد. أخطر حاجة يا إخوة الحسد بين أهل العلم. لما عالم يحسد عالم يا رب سلم، بنضيع المنهج، بنضيع المنهج، مصيبة. فإذا من ضمن الفوائد الجلية أو الجميلة أو في الآية دي إن إحنا أمة عدل، أمة إنصاف. يبقى إذن اللي هيخالف العدل والإنصاف خرج من دائرة الوسطية. في المقام ده ولسه عندنا درس العقيدة، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن قدر بقاء، وكان اللقاء هنواصل. وأنتم تلاحظون هذه الفترة أركز على هذا الباب لأهميته، لأن أهل العلم يا إخوة لهم منازل عالية، ومن أسقطهم أو خاض في أعراضهم بهوى هلك في الدنيا قبل الآخرة. فالحذر الحذر من الكلام عن العلماء، يتكلم عن العلماء العلماء، لأن العالم حقا بيتكلم بإخلاص، يتكلم بصدق بورع والتقوى حرصا على المنهج. إنما الصغير لما بيتكلم بيتكلم بهوى، بيتكلم بجهل، والصد عن أهل العلم هدم لمنهج وهدم لما يحملون من شريعة من كتاب وسنة. فالحذر الحذر من هذا الباب، ونسأل الله الهداية لمن زل ولمن ضل في هذا الباب الخطير، ونسأل الله تعالى أن يبصرهم بالعين وأن يكونوا معاول بناء للأمة وجمع شمل الأمة في زمن استضعفت فيه وتطاول الأعداء وضاعت قضايا المسلمين عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.